الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على هم إن عرفنا حقه وفينا به هموم الدارين، وإن ضيعنا أمره نازلنا الغم بالحياتين. الحمد لله على اجتماع على شان لأجله كان بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب. نتصل بتلكم المعاني التي كانت بها كرامة الإنسان وعز الإنسان وشرف الإنسان وسعادة الإنسان وحديثة الفضل الإلهي المخصص به هذا النوع من المخلوقات يتهيأ به لنوع من المعرفة بالحق الخلاق لا تكون لغيره، يترتب عليها قلد في أنواع من النعيم ولذائذ القرب والتكريم والنظر إلى وجه الله الكريم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على هذا الأمر وهذا الهم وهذا الشأن العظيم. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو المدعو والمرجو وهو المدعو إليه وهو الداعي لنا ومرسل الدعاة إلينا الذين جعل إمامهم وقائدهم وسيدهم حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنشهد أن سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين بالخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، اللهم أدم صلواتك على النور الذي أشرقت به عرفك من عرفك من هؤلاء الخلق، وعلى آله وأصحابه الذين بخالص محبتك ومحبته حازوا قصب السبر، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان حين ينتهي من كل فرد من أفراد المكلفين من الإنس والجان جميع معاني الخيال والوهم والشطح والطغيان، وحين يبدو الأمر على حقيقته بالعيان. اللهم اجعلنا ممن ترجح لهم الموازين في ذلك المقام، وارفعنا مع عبادك الكرام، واجمعنا مع خير الأنام في دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، اللحظات والساعات التي نبغيها إذا فقهنا أمر ما اجتمعنا عليه علمنا أنها ليست بهينة وليست بيسيرة وليست بسهلة، ليس مرورها بأمر عادي يمر بالواحد منا، لسنا أمام مجرد تنظيم وزارة أوقات ولا دعوة موسى من جمع علماء من هنا وهناك، أمام مهام رب العرش عنها تكلم ورسوله لها بين، أمام حكمة وسر الخلق والإيجاد، أمام ما ليس غيره زادا للبقاء في دار المعاد، أمام ما تكون به النجاة يوم التناس. إننا إذا قلنا إننا أمام هضم دعوة إلى الله واستبصار منارات في هذا السبيل الذي جعله الله تعالى طريق أنبياه وأولياه وأصفياه جل جلاله وتعالى في علاه، فإنه يقتضي حال القلوب منا مع هذا الذي نقول إننا إليه ندعو، وإن أول منارة يقف عليها الداعي إليه جل جلاله أن يرغب حاله مع من يدعو إليه كيف هو في انجذابه إليه، كيف هو في هيبته له، كيف هو في خشيته منه، كيف هو في رجائه فيه، كيف هو في ولع قلبه بكثرة ذكره حتى لا يصبر عن كثرة الذكر واللهج بأسمائه وصفاته. أيدعو إلى من هو عنه منقطع؟ أيدعو إلى من صلته به ضعيفة؟ أيدعو لمن لا يحمل الشوك الذي يخامر منه الجوانح إليه؟ إلى من تدعو؟ إذا كان الأمر كذلك فشان هذه الدعوة أحوال برز بها الرجال في الرعيل الأول وانصلقوا في ميادين الدلالة على الحق تبارك وتعالى بلسان الحال قبل لسان المقال، ودلالات الأفعال والخلال قبل دلالات الأقوال. عليهم رضوان ربنا، فلا يصدر اللفظ من فم أحدهم إلا وهو مكتوم بثناء جلال جمال حقائقه، بهجة محبة الله ومعرفة الله وهيبة الله ورجاء الله والخضوع لله والشوق إلى الله. فتحدث الألفاظ في الفطر التي تقابلها آثارا عجيبة، ليست أثر اللفظ، لا أثر مجرد اللفظ. وقديما قيل في زمن التابعين للحسن البصري: يا حسن، نسمع القصة والكلام منك، نتأثر له وتخشع له قلوبنا، ونسمع نفس القصة والكلام من غيرك فلا نجد له أثرا. ما حكمة ذلك؟ ما السر في ذلك؟ التفت فقال: ليست النائحة المستاجرة كالثكلة المكلومة. من تستاجر للنياحة على مجلس فتتكلف الصياح وتتكلف البكاء، ليس حالها كحال ثكلة ذبح ولدها على حجرها فهي تبكي من قلبها، يخرج الصوت وفيه احتصار القلب بالألم يؤثر في الدامة. ليست النائحة كالثكلة، لأجل ذلك تهيبوا المنبر. ومع تهيبهم له أشاروا إلى الضوابط وأشاروا إلى الواجبات، وعلموا أنه يجب أن لا يخلى وأن لا يترك، وأنه تقوم الحاجة إلى عمارته وقيام القائمين عليه، وهم بعد ذلك على درجات، منهم نافع منتفع، ومنهم من عسى أن يحفظ على الأمة شيئا من الخير وإن ارتطم في ورطات البعد عن من يدعو إليه. فهو معاتب بالكتاب المنزل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ والمسألة ليست هينة، كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر عند الله مقتا، تأمل بالألفاظ، كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية وحدها جديرة بأن تفعل في قلوب الصحابة ما فعل، وبأن تجعل ابن الخطاب سيدنا عمر حينما يتقدم إليه الشاب مستاذنا أن يعظ الناس بعد صلاة الصبح في المسجد، فيلتفت إليه بنظر الفراسة الإيمانية والحكمة التي حملها قلبه، فيقول: لا، أيمنع أمير المؤمنين الدعوة إلى الله؟ حاشا، أيصد عن سبيل الدلالة على الله؟ قال: أتمنعني عن أن أذكر الناس وأنصحهم؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تنتشر حتى تبلغ الثريا في المحلة. المخايل عليك أنك تفرح بالكلمة لما تلقيها تصل للثريا وانت في الأرض، خليك محلك، خلي غيرك كفاك المؤمنة في المنبر. عمر كان يصعد المنبر وكان يتكلم في المنبر، لكن أخذ القواعد والموازين من حضرة صاحب الرسالة، فعرف كيف يصعد المنبر وكيف يقام على المنبر ومن يفتح له المنبر ومن ذا الذي يتكلم على الناس بالمنبر. في هذه المعاني التي تليها أولئك القوم الأكرمون تأتيكم أمثال قصص التابعين، ويقال للحسن البصري أن جماعة من الأرقة وردوا إليه يطلبون أن يحث الناس على العشر رجاء أن يكرموا بالعشر من أسيادهم،
فأخر الكلام جمعا ثم تكلم وسار عن الناس للإخت حتى لم يسمع خطبته أحد عنده مملوك لا أدبه. فجاءوا إليه بعد ذلك ويقولون: اعتدنا بعد كلامك ولكن عجبنا في تأثيرك الكلام الجمع المتتالي. قال: أحببت أن لا أحث الناس على العتق حتى أعتق عن رقبة، ولم يكن عندي رقبة أيام طلبتم مني الحديث عنها، وصبرت حتى قدرت وملكني الله رقبة فأعتقتها. فلما طبقت الكلام على نفسي وبدأت بها دعوت الناس فاستجابوا لي لا إله إلا رب العالمين. فكان ذلك سر من أسرار وقع الكلام وأثره في تلك القلوب. ولذا مع هذا كله أحدهم يتكلم ويدعو لا يرى أنه فوق أحد من المدعوين، متوقعا أن يكون في أحد المدعوين صاحب وجهة يكون سببا لنجاته في الجهة، وجهة عند الله يمكن ذلك، يمكن أن يكون سبب تخليصه من ورطة عند المحاكمة والمحاسبة في ذاك اليوم الذي يقف الخلائق فيه بين يدي الله. هذا المعنى الأجلي مع الرب الموروث من حضرة أدبني ربي فأحسن تأديبي ينزل الله عليه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وكم حدثنا عن أمور ستفعل به خصوصا في القيامة، تحدث الموقن الموقن الصادق الذي بلغه الخبر عن الخالق: أنا أول شافع، أنا أول مشفع، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي، أنا أول من يأتي باب الجنة فأحرس علبها ومعي فقراء المؤمنين ولا فقر. الأمر واضح وبين، يقصد الناس فلان وفلان وفلان من كبار الأنبياء صلوات الله عليهم فيحولون إليه ويقول أنا لها. هذا الأمر معلوم. مع كل ذلك أما إني أخشاكم لله وما أدري ما يفعل بي، ولا تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، قل لهم كلمهم عما حلينا به قلبك الذي أحببناه وتجلينا عليه بأعلى ما نتجلى به على أحد من عبادنا. قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه أي العذاب يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارحمنا برحمتك واصرف عنا عذاب ذات اليوم. ألسن أحوال تكلم بها الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان فأثرت، كانت ألسن الأقوال لها تابعة ومنها مستمدة، تستمد ألفاظها من تلك المعاني التي ثبتت ورسخت في القلوب وجدانا وذوقا ومشاعر، وتترجمت في الجوارح عملا ومسلكا تقوى وورعا واحتياطا. في هذا كله الله تاتي معاني الدلاله على الله تبارك وتعالى، وتاتي الفوارق الكبيره بين الدعوه الى الامر المجمع عليه من فرائض الله والنهي عن محارم الله المجمع عليها، وبين الخوض فيما جعل الحق بحكمته وهو الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، جعل فيه مجالا وفسحة لنظر الناظرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مما يحتمل الاجتهاد ويقوم عليه الاختلاف، لاختلاف الأهواء ولاختلاف الشهوات ولاختلاف النفوس ولاختلاف المرادات الفانيات، ولكن اختلافات أمانة وورع حسن النظر في النص من قبل المتأهلين المتهيئين الذين يستنبطون من النص مراد الحق تبارك وتعالى وما يقيمون به فيما اشتبه من الأمور الهدى والحق، قد يأتي على أوجه متنوعة لعظمة المصدر الذي يستمدون منه. كل منهم مؤهل منزه، مؤهل بسند وفطرة وذكاء ولب واصطلاع وسند متصل متسلسل، عرف به القواعد وعرف كيف الاجتهاد، منزه بتدبير بتزكية عن إرادة الخلق، عن إرادة المال، عن إرادة المقام، عن إرادة الظهور، عن إرادة الشهرة، عن إرادة ما ترغب فيه النفوس مما جحد فيه القدوس، غلب حب القدوس فصار ما تحبه النفوس مكروها لأجل القدوس جل جلاله وتعالى في علاه. هؤلاء هم المؤتمنون المشار إليهم بقول الحاكم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال لعلموه، لعلمه الذين يستنبطونه. من الذي يستنبطون؟ من قرأ كتابين؟ من سمع شريطين؟ من حضر محاضرتين؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من صلى ركعات واغتر بها أفوه ممن يعلم الاستنباط؟ من تصدق بشيء من المال فمسلع به إدلالا على الحق ومنا؟ أهو؟ لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله. لما يرخص الدين إلى هذا الحد؟ لما تهان الشريعة المطهرة إلى هذا المستوى؟ تحترم التخصصات حتى في الزجاج، حتى في الأخشاب، حتى في الجلوس، حتى في الأحذية، ويستباح أمر الدين لأن لا تكون له تخصص ولا سند ولا خصوصية، فمن شاء أن يتكلم فليتكلم. ما هو أخطر من أن يتجول عليه من دين الله تبارك وتعالى؟ إذك ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اجمع لتفتروا على الله الكذب لما؟ لأن هذا الذي يتكلم باسم الإسلام والدين كأنما يوقع عن الرب الإله النبي. وأنت تتهيب لو كلفك وزير، لو كلفك مدير دائرة توقع عنه كيف يكون حالك؟ المسألة اللي تشوف فيها تقول يا جماعة لا تقعنا في حرج، وبعدين زل واحدة يطردنا من الإدارة حقوق بقى يصلح لي كلام ثاني وتحرمونا العيش كله. هذا رب العباد توقع الناس انتبه وهو حذرك بذلك سبحانه وتعالى. تقول لما تصب أشتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام تفتوا على الله الكذب لأجل ذلك. في القرون الأولى كان يقدم السؤال لبعضهم: ما حكم الشرعي في كذا؟ يقول له عدل سؤاله، قل لي ما قول العلماء، ما قولك في كذا، فأنا أحدثك عما وصل إليه اجتهادي، لا أحكم بأنه هو علم الحكم الشرعي. ورع وعصيات وخوف. تقرأ نصوص أبو حنيفة أو نصوص الإمام مالك أو نص الإمام الشافعي رسالته أو الإمام أحمد بن حنبل أو غيره: أكرهك، لا أحبك، لا أراك، لا أرى أن ذلك محرم، حرام، حلال، واجب، تنزه. هم أهل الاجتهاد والله، هم آل أهل وهم المنزهون، أهل التنزه، أهل التنزه الذين ما غرتهم مظاهر الدنيا من أجل هذا الأمانة في العلم ضربوا وحبسوا 20 شهرا وأحمد بن حنبل في الحبس ليقول كلمة واحدة تخرج عن أمانته في شرعة الله. فأبى، ضرب، عري جسده حتى لم يبقى عليه إلا السراويل، وأثناء الجلد سقط ما يشد السروال. فتدخل إرادة الحق في العناية بالمخلصين الصادقين، وبقي السروال، السراويل بقيت معلقة من دون شيء يشدها، هكذا ممسوكة لا يدرون من مسكها حتى لا تنكشف عورة أحمد وهو يغمى عليه في حال الضرب. سلف ما حابوا، ما باعوا دينهم برخيص، دعوا للقضاء وهربوا. واحد قايلهم يقول لا أصلح، كأبي حنيفة. يقول له الوالي بل تصلح، يقول أنا أحد رجلين، إما صادق لا أصلح فلا أصلح، وإما كاذب وكيف تولي كاذب كذا. ويتخلصون وأمثل هيبة للدين، تعظيما لأمر الدين. ليس الضحك على دين الله تبارك وتعالى والتجر على أحكامه بأدب، ولا بتعظيم للدين، ولا بتعظيم للإله الذي أنزل هذا الدين جل جلاله وتعالى في علاه. من هنا علمنا سر مسابقة الصحابة إلى الاجتهاد والبذل والعطاء وتدافع الفتيان. تدافع الفدية والجهاد مسابقين إليه، البدل والعطاء مسابقين إليه، النصيحة مسابقين إليها، لكن فدية يتدافعونها. يسأل فيسكت يقول يسأل فلان، ويسأل الثاني يسكت يقول يسأل فلان. تعظيم، حاول عرف الله وعرفوا كيف يكون الكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. ذهبت هذه الهيبة من كثير من الناس، فأحدثوا من ورائهم من ذهبت منه الهيبة من حبائب الدين، فتترجمت بأنه يتصور أن يتقرب إلى الله بسب الفضلاء أو العلماء أو الصلحاء من الأمة فضلا عمن عداهم. لا يعرف كيف يتعامل مع القريب فكيف يتعامل مع البعيد. ضاق صدره عن أن يترجم خلق الإسلام في التعامل مع مسلم. أفتراه يصور الإسلام على وجهه في التعامل مع كافر؟ واسأل الكفار الذين عاشوا أيام الخلافة الراشدة من عهد المصطفى والخلفاء الراشدين من بعده، ما رأوا من المسلمين، ما شاهدوا من المسلمين، ما قابلهم به المسلمون. وهذا الأمر العجيب في الهدي النبوي، يعقد المعاهدة بينه وبين بني قريظة وبني زينقاع وبني النضير في المدينة المنورة، فما يخون أحدا وهم يخونون. وفي أثناء ذلك من إيران بعض اليهود يستقرض المال من اليهود، يستقرض طعاما لأهله من اليهودي، ولما يعلم من امتلأت به قلوب المؤمنين من محبة لو استقرض من أحدهم لعظم عليه أن يسترد القرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فدوه بأرواحهم وأنفسهم. ومع ذلك يأتي بعض أبناء اليهود إلى وسط بيت النبوة ليخدم المصطفى فيخلي بينه وبين الخدمة في وقت أمن، لا ينشر خلقا سيئا ولا يمس شيئا لا يليق بمنصب النبوة وسط البيت، ففتح المجال له ولم يزل مكافئا حتى عند مرضه ذهب يعوده إلى بيت أبيه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ومن أغير من رسول الله في خلق الله على دين الله تبارك وتعالى. لكن الموازين أحيانا تبخس عند النظر إلى معاني العزة بالله والكبر، أو الغضب لله والغضب للنفس، أو ترجمة وليجدوا فيكم غرضة مثلا في القرآن لما نقرأها كيف تترجم هذه؟ أتكون معنى الغضة استحرار الوجه أو خشانة القول أو التمثيل عن الإسلام؟ هذا الذي لم يعمله رسول الله أكان معطلا للآية؟ حاشا رسول الله. هذا الذي لم يعمله أبو بكر الصديق؟ هذا الذي لم يعمله عمر بن الخطاب أكان معطلا للآية والعمل بها؟ حاشاهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن علموا موضع هذه الغلظة وكيف تكون وكيف تدرج، وأقاموا الحواجز المنيعة أن تنال قيم الإسلام، أن تنال أخلاق الإسلام، أن يعتدى على المسلمين، أن يظلم المظلوم، أن تمتد الأيدي بالبغض والانتقام، أن تمتد الأيدي بالبغي والعدوان. بذلك رضي الله تعالى عنهم أحسنوا تفسير كلام الحق تبارك وتعالى. وبذلك تجد الآيات متناسقة. إذا واحد يقرأ سورة الممتحنة يصلح للحين في تناقض الآيات أو إيش؟ أولا واحد كاتب المشركين، كاتب المشركين بسر من أسرار الحرب من رسول الله حاق بن أبي بلدة ويخاطب يا أيها الذين آمنوا، يخاطب يا أيها الذين آمنوا، خاطبوا بوصف الإيمان ما خرجوا من دائرة المؤمنين في أول السورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أي ما دمت على مثل هذا الوصف رجال ترى مرضاتي تبشرون يهم بالمدة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وازنوا الأمور موازنة صحيحة، يقذفوكم يكون لكم عداء ويبطوا لكم أيديهم بالسنة والسنبتوا وودوا لو تكفرون يريدون كفركم فيه وبرسولي. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة تقولون ثم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الجماعة إذ قال لكم ومنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عدوت منهم مودة ها قبل قليل نهي لا توادون أسوة حسنة في إبراهيم وبعدين حتى الله يجعل بينكم بين عاديتهم منهم مودة ها؟ إيش في الآيات؟ في الآيات هدي مستديم في الآيات صراط قويم عسى الله أن يجعل بينكم بين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم كيف بين وجه الحقيقة إيش يا رب؟ لا ينهاكم الله عن الدين لم يباتلكم بالدين ولم يخرجكم جاركم أن تبروهم ما تبسطوا إليه هذا لا يعني الولاء الآية هذه ما أباحت ما حرمته الآية اللي قبل ولا ما بعدها وفرق كبير بين البر والقسط وبين المودة والولاء المودة والولاء حرام للمعصية فكيف للكفر ما تجوز للمعصية نفسها فكيف للكفر لكن البر والقسط مفتوح باب قال والله أسألنا بينكم بين عدد المودة والله غفور والله غفور رحيم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظهروا على إخراجكم أن ما قال أن تبروهم لا أن تولوهم هؤلاء أن تولوهم يعني تركيز التحريم على ولاء القلب الذي يضيع به الإسلام يضيع به الدين تضيع به القيم تضيع به الموازين المودة ممنوع الولاء ممنوع وفي وقت بسط اليد بالكف فالكف بالسلام فالسلام بالبر والقسط فالبر والقسط في حدود وضوابطه الشرعية كلها إلى وسط قمة الجهاد نحمل تلكم الآداب التي يحملها عباد الله تبارك وتعالى الصادقون الصالحون أيها الأحباب يستشعر الكلام في مثل هذه المجالات حسبنا من المنارات وقد أشرنا إلى مهمات في جانب لسان الحال وحال القلب من قبل الداعي إلى الله ثم تورعه بنسبة الأحكام وحذره من الفتوى والتجري عليها والتفريق بين الدعوة والفتوى فرق كثير وعاد ثالثة واحدة دعوة لا دعوة ولا فتوى دعوة ادعى دعوة تأتي رأيي هو الصواب ورأي عباد الله الأولين والآخرين هو الخطأ شوية لا والله لا أنت إله ولا أنت رسول ولا أنت حاكم على علماء الشريعة ولا علماء الدين ومن أنت قل لي من أنت من فضلك قل لي من أنت ومن شيخ ومن غالب ومن ثوابك أمر الدين أمر جليل أمر عظيم لا ينبغي أن يصبح ألعوبة الآراء إذا قدشت ووضعت موضع النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة فسد العالم فسد الإسلام الله تعالى ما جعل نصوص بيننا قطعية الثبوت قطعية الدلالة ونصوص ظنية الثبوت ظنية الدلالة ومسائل مسكوت عنها أبداً أحصى كل شيء عددا يقدر أن ينص على كل فرعية في المسائل نصا صريحا ما أراد ذلك ما أراد لشريعته ذلك ولا أراد الشريعة أن تكون هكذا وأراد الشريعة أن تكون بهذا المستوى العظيم الذي تلقيناه عن محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله فيجب أن نفتهى ذلك وأن لا نخلط بين أصول وأمور مجمع عليها وبين ما يدخل تحت دائرة النظر والانتهاج في كل ذلك ينبغي أن نأخذ بأمور المسلك الأمر الأول أن نرى أن أهل الورع والاحتياط والاستنباط من العلماء الراسخين على صواب كلهم وعلى هدى كلهم الثاني نأخذ من المسالك ما رأيناه أحوط لديننا وأشرح لصدورنا وأقرب لرضوان ربنا تبارك وتعالى، ولا علينا في ذلك من دون إنكار على من أخذ بالثاني. وثالثا، إذا ساد مذهب معتمد صحيح من المذاهب المستندة إلى الأصول في شيء من بلاد المسلمين فلا نزعجهم، لا نزعجهم بالفرض المذاهب الأخرى ولا بإبعادها، فقد يسود مذهب صحيح في منطقة من المناطق سليم فليحترم ولا هدعم. ولم يكن كل بعد ذلك كله ألا تقول بغير علم وأن تنظر إلى مرادك من القول وما يجلب لك عاجلا وآجلا، وذلك أهم وأعظم. إنها إشارات ومع الشيخ الجليل الكريم الفضل يفيد علينا إن شاء الله تعالى ما يفتح الله به عليه وما نستفيد منه، فعفوا على التصوير وعفوا منكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.